ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوثق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى، وهو يوم الفرقان. يوم الفرقان هو يوم بدر، وقد سماه الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان. الفرقان لأنه فرق هذا اليوم ما بين الحق وما بين الباطل. ويوم الفرقان وغزوة بدر من أهم الغزوات في تاريخ الإسلام، بل في الحقيقة في تاريخ البشرية. تقول كيف هذا؟ هل هذه الغزوة هي أهم الغزوات في تاريخ البشرية؟ نقول نعم، لأنها كانت نقطة البداية، وهي السطر الأول في انتصار الإسلام وفي ظهور الإسلام. فلولا بدر وأن الله سبحانه وتعالى سببها لنصرة المسلمين لكان الإسلام ما قامت له شوكة. لذا فإن هذه الغزوة لها مكانة مرموقة لا تدانيها أي غزوة حضرها أحد من الصحابة، حتى نجد في التراجم يقولون عن الصحابي فلان ابن فلان البدري، وحتى الملائكة الذين شهدوا بدرا كما قال جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام هم أيضا من أفضل الملائكة. الصراع ما بين الحق والباطل، الصراع ما بين الحق والباطل باق ما بقي الليل والنهار. طالما توجد نوازع الخير والشر عند الإنسان فسيبقى هذا الصراع مستمرا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى لا تتخلف في بين خلقه وبين البشر. بدر هو اسم الغزوة، مكانها سمي باسم بئر حفرها رجل من غفار اسمه بدر، فسمي المكان باسمه. زمان غزوة بدر في السابع عشر في يوم جمعة، السابع عشر من رمضان في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول الغزوات الكبرى وأعظم الغزوات كما ذكرت في تاريخ الإسلام. فلنقترب من الغزوة ولنتأمل لنرى ولننظر بين يدي الغزوة. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كما رأينا قبل ذلك في حلقات الهجرة، هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر الصحابة إلى المدينة، فإن قريشا ما سكتت وظلت تتصيد وتتحين الفرصة لحرب المسلمين وللقضاء على الإسلام والمسلمين، لأنهم كانوا يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ستقوى شوكتهم في المدينة، وهذا سيمثل تهديدا لهم، فكانوا يعلمون ذلك جيدا، فكانوا يرسلون الرسائل الرسالة تلو الرسالة يهددون بها المهاجرين ويهددون الأنصار. فمن ذلك أنهم أرسلوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول. لماذا عبد الله بن أبي؟ لأن عبد الله كان هو الزعيم وهو الرئيس ليثرب، وكان يعد له التاج، تاج الملك، وارتضى الأوس والخزرج لأول مرة أن يكون هو الملك عليهم، وهذه ظل بها أبي بن سلول حاسدا للنبي عليه الصلاة والسلام حتى بعد إسلامه ونفاقه، حتى مات بها، فهو رأس المنافقين. فأرسلت قريش إلى ابن سلول أن أخرج إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم والمهاجرين الذين آووا إليكم، وإلا سنأتي إليكم إلى المدينة. أبي بن سلول قبل أن يسلم وينافق حاول مع جماعة من المشركين وعبدة الأوثان أن يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، لكن حكمة النبي كما روى أصحاب السير منعت هذه الحرب. من ذلك أيضا أنهم كانوا يرسلون الرسائل، كل قبيلة أو كل بطن ترسل إلى من هاجر منها تهدده بأنهم لن يتركوا وبأنهم سيأتون إلى المدينة وأنهم سيقتلونهم. ونرى سعد بن معاذ كما يروي ابن مسعود عند البخاري وغيره، نرى سعد بن معاذ ذهب إلى مكة وأراد أن يطوف بالكعبة، فكان ينزل على أمية ابن خلف زعيم من زعماء قريش، فأراد أن يطوف بالكعبة فطاف معه في نحر الظهيرة، لكن أبا جهل الذي لا تفوت فائتة في الحقيقة أبصرهما، فجاء لأمية ابن خلف من هذا؟ فقال سعد ابن معاذ، هو يعرفه اسما، فهدده وقال له لولا أمية ما كنت رجعت سالما إلى أهلك. فرفع سعد بن معاذ صوته بعزة الإسلام فقال له لو أنك فعلت شيئا فإن سنفعل شيئا أوقع، وهو أن نقطع عليكم طريق التجارة لأنكم تمرون على المدينة. حتى لما رفع صوته فقال له أمية لا ترفع صوتك يا سعد على سيد هذا الوادي. إذن التهديد كان مستمرا حتى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقلدون أسلحتهم ليلا ونهارا، يعني لا يتركون السلاح لا بالليل ولا بالنهار، حتى عند نومهم كانوا يتركون السلاح. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم عائشة في الصحيحين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا ليت أحدا من أصحابي رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، قالت فإذا نحن نسمع صوت سلاح أو قعقع السلاح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من؟ فقال سعد ابن أبي وقاص. فنام النبي عليه الصلاة والسلام وسهر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان الجميع يرتدون أسلحتهم ويتوقعون أن تأتي قريش أو أحد من حلفائها للهجوم على المدينة في أي ساعة من ليل أو من نهار. النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله والله يعصمك من الناس، فإنه قال لأصحابه الله عصمني، ومنعهم أن يحرسوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قريش ما سكتت، وإنما كانت ترسل وتتأهب وتستعد للذهاب إلى المدينة. الله سبحانه وتعالى في مكة ما كان أذن للمسلمين أن يقاتلوا، لكنهم لما هاجروا أذن لهم سبحانه وتعالى فقال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فالله سبحانه وتعالى أذن لهم في القتال لكن لم يأمرهم بعد. لكن في العام الثاني في شهر شعبان قبل بدر بأيام، الله سبحانه وتعالى أوجب الجهاد على المسلمين، فقال سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فصار الجهاد فرضا على المسلمين في شهر شعبان من العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. شهر شعبان هذا الله سبحانه وتعالى فرض فيه الصيام وفرض فيه الزكاة وتحولت القبلة وفرض فيه الجهاد. إذن الله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين الجهاد. النبي عليه الصلاة والسلام سمع بخروج قافلة كبيرة من قريش وعلى رأسها أبو سفيان ابن حرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع الطريق على هذه القافلة ليسترد الصحابة شيئا مما أخذه منهم الكافرون. الصحابة خرجوا من مكة لا يحملون مالا، فتركوا أموالهم وتركوا بيوتهم أخذها الكافرون، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعوض هؤلاء جزءا يسيرا مما تركوه وأخذه الكافرون منهم في مكة. فكان يتحسس أخبار هذه القافلة وأرسل بسبس ابن عمرو إلى التحسس على هذه القافلة كما في صحيح مسلم وغيره، وتحسس وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام بأخبار القافلة. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن القافلة قد اقتربت وأن حراسة هذه القافلة ليست كبيرة، هي 40 رجلا فقط، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وندب أصحابه إلى الخروج لمواجهة هذه القافلة. إذن كان الخروج هو من أجل القافلة وليس من أجل معركة من المعارك. لذا فإن الكثير من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ما خرجوا في بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان معه ظهره فليأتي معنا، حتى أن بعض الصحابة قالوا ظهورنا أي من معه فرس من معه جمل، فقالوا إنها في العوالي نأتي بها رسول الله، قال لا من كان معه ظهره فليخرج معنا، ولم يعزم يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الخروج. لذا وجدنا أن عددهم كان قليلا لأمر أراده الله سبحانه وتعالى. إذن خرج هؤلاء من أجل القافلة وليس من أجل القتال، وكان عدتهم 312 كما في حديث البراء. كنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نعد أهل بدر أصحاب بدر كأصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 310 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، غالبهم من الأنصار. كان المهاجرون حوالي 63 أقل قليلا أكثر قليلا، والباقي باقي 310 كانوا من الأنصار، أي إن قوام الجيش كان من الأنصار، وهذا سنرى أثره بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من أجل أن يلقى القافلة، فلما وصل إلى ذي العشيرة اسم مكان كانت القافلة ستمر به، فعلم أن القافلة في طريق ذهابها قد مرت وتخطت هذا المكان في طريقها إلى الشام. هل يرجع النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية؟ لا، ربما تفوته مرة ثانية. فأقام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان ينتظر عودة القافلة. شوف بقى، الصحراء وظروف قاسية جدا، وهؤلاء كانوا خرجوا ليسوا من أجل القتال، لا، ما كان معهم إلا فرسين فقط، فرس للزبير وفرس للمقداد، ومعهم 70 ناقة وجملا فقط. فالعدة والسلاح الذي كان معهم كان سلاحا قليلا، لأن كما قلت ما كانوا يظنون أنهم سيقابلون قريشا. لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام أن قافلة أبي سفيان قد مضت في طريقها إلى الشام، فانتظر حتى اقترب زمان العودة، فأرسل 2 من الصحابة، طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وسعيد بن زيد رضي الله عنه، يتحسسان أخبار العودة. وبالفعل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بأن القافلة في طريق العودة. أبو سفيان كان ماهرا وكان ذكيا، وإلا ما جعلوه على رأس القافل. فأبو سفيان ما كان يمشي هكذا، لأنه كان يتوجس خيفة من أنه من الممكن للمسلمين أن يقطعوا عليهم طريق التجارة، هذا متوقع، والرجل الذكي يعمل حسب التوقعات ويأخذ بالأسباب. فهو كان يرسل العيون ويستأجر من الأعراب من يرسله في الطرق ليبحث وينظر ويسأل الأعراب ويسأل رعاة الغنم عن ما يحدث في دروب الصحراء. وبالفعل جاءه الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع أصحابه لملاقات القافلة. أبو سفيان فماذا يفعل؟ فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري من غفار ليسرع إلى قريش. تقول لماذا لم يرسل واحدا من القافلة؟ هو استأجر رجلا يعرف دروب الصحراء جيدا وسيسارع مقابل الأجر حتى تدرك قريش القافلة. فعل ذلك وما انتظر حتى تأتي قريش، كما قلنا هذا من دهائه، إنما هو فعل ذلك ولجأ إلى طريق آخر كما سنرى. ضمضم ابن عمرو الغفاري ذهب بسرعته بأقصى سرعة إلى مكة. فلما اقترب من مكة فإنه مزق ثوبه وجدع أنفه على طريقة النذير العريان، وأخذ يصرخ من أعالي مكة: اللطيمة اللطيمة، الغوث الغوث. فمحمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه قطعوا طريق قافلة أبي سفيان ولا أرى أنكم ستدركونها. انتقل الخبر بسرعة ما بين قريش، وهم كما قلنا كانوا يتحينون الفرصة لقتال المسلمين، فما بقي أحد من الأشراف إلا وخرج لملاقات المسلمين، إلا ما كان من أبي لهب فإنه لم يخرج، وأخرج رجلا كان له عليه دين من المال فخرج مكانه. لكن الصناديد والأشراف والكبار كلهم خرجوا. لماذا خرج الجميع؟ لأسباب كثيرة، منها كما قلنا هذه العداوة المستحكمة بينهم وبين المسلمين، وأيضا لمكانتهم، فهم حراس البيت وهم سدنة البيت وطريق تجارتهم، لا أحد يعتدي عليهم لأن الكل يعلم الأعراب وغيرهم أن هؤلاء هم سادة العرب، فلا أحد يتعرض لهم. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يقطع عليهم طريق التجارة وهم يسكتون، فهذا سيكون فيه مطمع للأعراب وللسراق أن يعتدوا على تجارتهم، وتجارتهم هي حياتهم. والله سبحانه وتعالى كما نعلم امتن عليهم بهاتين الرحلتين إلى الشام وإلى اليمن. فمكة لم يكن فيها موارد، يعني ليست فيها زرع وليس فيها موارد، فكانوا يعتمدون على التجارة وعلى رعي الأغنام، لكن المصدر الرئيس كان هو التجارة. فهم الآن مهددون في أرزاقهم وفي تجارتهم، فكان لابد من الخروج، ولا خيار لهم إلا الخروج، العقل يقول هذا صراحة. فخرج الجميع. أبو سفيان استطاع أن يفلت بالقافلة عن طريق الساحل، وبالفعل أفلت أبو سفيان. نقول لماذا لم يوحي الله سبحانه وتعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن القافلة أخذت طريقا آخر وستفلت؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أمرا آخر سبحانه وتعالى، كما قال في كتابه: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فالله سبحانه وتعالى وعدكم إحدى الطائفتين، يعني إما أن تلقوا القافلة وإما المعركة، لكن طبعا من خرج ولم يكن مستعدا للقتال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، غير ذات الشوكة اللي هي ملاقات القافلة، سيلاقون 40 من الرجال فقط، الأمر يختلف أن تأتي إليهم قريش على هبة استعداد الحرب، وهم خرجوا من أجل معركة ولا من أجل حرب. فأفلت أبو سفيان، واستأجر أيضا من أرسله إلى قريش أن القافلة قد نجت فعودوا أدراجكم. فتشاور أشراف قريش في هذا الأمر. عتبة بن ربيعة كان يرى عدم الخروج، قال المسألة خلاص والقافلة يعني مرت، فنؤجل هذا اللقاء إلى وقت آخر، يعني لا نحمل عليه حملا حتى يأخذوا هبة الاستعداد الكامل. لكن أبا جه يعني قال لا، وأصر وقال لا، بل نذهب وحتى ننزل عين بدر ونقيم فيها، نذبح الجزور ونشرب الخمر وتغني لنا القيان أي المغنيات، ويعلم العرب بخبرنا فلا يتجرأ أحد علينا بعد ذلك ولا على تجارتنا. هذه خطة أبي جهل. فاتفق الجميع وخرجوا. خرجوا في 1300 رجل ومعهم الخيول الكثيرة ومعهم الدروع الكثيرة ومعهم الجمال الكثيرة، حتى أنهم كانوا يذبحون يوميا ما بين يوما 9 ويوما 10، يعني يوم في يوم يذبحون 9 جمال وفي يوم آخر يذبحون 10، فما بال الجمال التي كانت كانت معهم كانت كثيرة، بينما الصحابة كانوا اكتفوا فقط على التمرات وعلى القليل من الزاد، رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تعال إلى جيش المسلمين. نحن قلنا أن عدد جيش المسلمين كان 310، وكان معهم 70 ناقة فقط، فكانوا يتناوبون الركوب عليها، يعني كل 3 كل 4 كل 5 يركب هذا بعض الوقت وينزل هذا ويركب الآخر وينزل هذا لقلة الرواح. النبي حتى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان معه على هذه الناقة علي بن أبي طالب وأبو لبابة، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه في مسند أحمد. فأراد علي بن أبي طالب وأبو لبابة أن يجعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يمشي على قدميه، بل يتناوبان هما والنبي لا معذرة يركب النبي عليه الصلاة والسلام وهما يمشيان، أي لا يبدلان مع النبي عليه الصلاة والسلام. فكلم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك: يا رسول الله اركب، نحن سنمشي نحن وأن تركب يا رسول الله. فأبى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا لهم: ما أنتما بأقوى مني، يعني كان مسألة قوة على المشي فأنا أقوى، وما أنتما بأحرص على الأجر مني، فالأجر هنا على قدر المشقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب الدرس للجميع أن القائد يشارك مع جنوده فيما هم عليه، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على الأجر صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا كان عدد جيش المسلمين، ورأينا عدد جيش الكافرين. واستمرت جيوش قريش في المسير حتى اقتربت من بدر. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إليه الخبر أن أبا سفيان نجا بالقافلة التي خرجوا إليها أصلا، وجاءه الخبر أيضا أن قريشا جاءت بحدها وحديدها إلى قتال المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لابد أن يواجه قريشا، كما أن قريشا عندها أسباب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا عنده أسباب. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك قريشا كما خطط أبو جهل، يعيسون ويقيمون ويشربون الخمر ويغنون بالقرب من المدينة، فإن هذا سيؤدي إلى استضعاف المسلمين. وكان المسلمون في بداية هجرتهم العرب تنظر إلى الصراع الدائر بينهم وبين قريش، فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام تركهم يفعلون ذلك لأدى ذلك إلى ضعف ونظرة العرب إلى المسلمين أنهم ما استطاعوا أن يواجهوا قريشا. هذا أمر. الأمر الثاني، ربما يفكر أبو جهل وقريش لما يجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج لمواجهتهم وأنه عاد بعد أن كان خرج إلى القافلة، فيستحسنون أن يذهبوا إلى المدينة كما هددوا قبل ذلك. فكان لابد ولا خيار أمام النبي عليه الصلاة والسلام من مواجهة قريش. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشاور أصحابه، وهو مأمور بالشورى صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يشاور أصحابه ويطرح عليهم الأمر: أشيروا علي أيها الناس، نحن خرجنا وعددنا وسلاحنا قليل، وكنا سنواجه قافلة حراسها قلة، والآن سنواجه جيشا كبيرا من قريش، أشيروا علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر رضي الله عنه وأحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشيروا علي أيها الناس. تكلم عمر رضي الله عنه وأحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشيروا علي أيها الناس، رغم أن مشورة أبي بكر وعمر، النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يأخذ بمشورة أبي بكر وعمر، لكن الأمر هنا مختلف كما سنرى. أشيروا علي أيها الناس، فتكلم المقداد وأحسن في كلامه وقال يا رسول الله لن نقول لك، لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون. والله يا رسول الله لو خط بنا بركة الغماد أو بركة الغماد، وهذا موضع يعني قريبا من مكة في وسط البحر يضرب به المثل يعني على البعد، لخضناه معك. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال له خيرا، إلا أنه عاد وكرر أشير علي أيها الناس. من يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام إذن لمشورة من ولكلام من؟ سعد بن معاذ ذلك السيد فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم المهاجرون الكبار، النبي عليه الصلاة والسلام إذن يريد كلام الأنصار. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه كأنك تريدنا يا رسول الله، هذا الأثر والمشورة عند ابن إسحاق وغيره وهي صحيح، كأنك تريدنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسمع كلام الأنصار وسعد بن معاذ سيد الأنصار؟ لأن في بيعة العقبة النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ البيعة في العقبة البيعة الثانية، فإنه أخذ على الأنصار أن يدافعوا عنه وأن يحموا في داخل المدينة، ما أخذ عليهم في بيعة العقبة أنهم يخرجون للقتال خارج المدينة، فكان لابد من تجديد العقد والعهد. لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسمع كلام الأنصار إضافة يعني كأنه ملحق لبيعة العقبة. فتكلم سعد رضي الله عنه وقال يا رسول الله قال كلاما طيبا آمنا، لقد آمنا بك وصدقناك، فامضي على بركة الله وإنا معك وإنا لصبر عند اللقاء صدق عند الحرب، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. فسر النبي عليه الصلاة والسلام وتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم، لأن الأنصار كما قلنا البيعة، ولأن غالب الجيش كان من الأنصار، احنا قلنا حوالي 63 من المهاجرين وباقي الجيش من الأنصار. إذن الآن تحول الأمر من مواجهة قافلة قليلة الحراسة إلى مواجهة قريش وبجيشها الكبير وعتادها وسلاحها. النبي عليه الصلاة والسلام عند ماء بدر وأقام، ما اشتهر وورد من مشورة الحباب ابن المنذر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن ينزل عند بدر هذا المنزل أنزلكه الله سبحانه وتعالى فلا كلام لنا، أم هي الحرب والمشورة والمكيدة والمشورة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل هي الحرب والمكيدة والمشورة. فقال أرى أن ننزل أن نغور الآبار التي يعني من خلفنا وأن ننزل عند عين بدر وأن نبني عليها وأن نمنع قريشا أن تأتي إليها. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمشورته، هذا لم يصح ولم يثبت، وليس معنى ذلك أن النبي لم يشاور عليه الصلاة والسلام، لكنه احنا رأيناه مشورة النبي عليه الصلاة والسلام في مع المهاجرين والأنصار، لكن هذا الخبر ومشورة الحباب ابن المنذر لم يصح هذا الخبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الغزوة، يبقى نحن نتخيل الآن، يبقى قريش أتت بهذا الجيش الكبير ومعها السلاح وعلى هبة الاستعداد للمعركة، ورأينا جيش المسلمين. في أثناء ذلك استطاع بعض الصحابة أن يأسر بعض عبيد قريش وغلاما لبني الحجاج، فكان يستسقي الماء لقريش فأسروه وجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام قائما يصلي، فأخذوا يسألونه عن أبي سفيان، يسألونه عن القافلة، ماذا تعرف عن أبي سفيان؟ يقول: لا أعرف شيئا عن أبي سفيان، إنما أعرف أني مع أبي جهل وعتبة وشيبة والوليد وهؤلاء. فيضربونه، فإذا ما ضربوه فيسألونه: هل تعلم شيئا عن أبي سفيان؟ يقول: أعلم. فيتركوه، يقولون: ماذا تعلم عنه؟ يقول: لا أعلم شيئا عن أبي سفيان، إنما أعلم أبا جهل وعتبة، ويسمي لهم. فأخذوا يكررون ذلك والنبي يصلي عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إذا صدقكم تضربوه، وإذا كذبكم تتركوه. هو قد صدق، فهو لا يعرف شيئا عن قافلة أبي سفيان، وهو يعرف من جاء معهم. وسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن عددهم، واجتهد أن يعرف العدد، فالعبد هذا ما عرف العدد أو كتم العدد، لكنه لم يذكر للنبي عليه الصلاة والسلام. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: كم تذبحون من الجزر، أي من الجمال، كل يوم؟ فقال: يوما 9 ويوما 10. فخمن النبي عليه الصلاة والسلام وتوقع أن عدد هؤلاء الكافرين يعني حوالي 1000، وقد كان. ففي ليلة المعركة النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يناجي ربه سبحانه وتعالى، بني له عريش حتى يكون ظاهرا، وإذا ما حدث أن انتصرت قريش على المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يكون في هذا العريش ويقاتل الصحابة من حوله حتى يكون مكانه ظاهرا. لكن ليس معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما يفهم أنه في عريشه حاجة يعني كده من زي خيمة لكن على قمة كده، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصفوف الأولى عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ظل طوال ليلة هذه المعركة الفاصلة كما قلنا في تاريخ الإسلام يصلي ويدعو ربه سبحانه وتعالى. عندنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن في الصحيح أن الكل نام، كما سنرى أن كل الصحابة ناموا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ظل قائما يصلي إلى شجرة صلى الله عليه وسلم يبتهل ويدعو الله سبحانه وتعالى. وعندنا حديث عمر رضي الله عنه الذي يرويه ابن عباس، وهو في مسند أحمد وغيره، في الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يصلي ويناشد ربه سبحانه وتعالى في ليلة المعركة ويقول: اللهم وعدك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني اللي هم المسلمين اللي بد، لا تعبد في الأرض. واشتد النبي عليه الصلاة والسلام في الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى حتى سقط رداؤه الذي كان يرتدي فوق ملابسه كالعباءة كده، عباءة، سقط عن منكبيه عليه الصلاة والسلام، فرآه أبو بكر رضي الله عنه فجاء وأخذ بالرداء وضعه على كتفي النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هون عليك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك. طب هل كان أبو بكر يعلم رضي الله عنه أن الله منجز للنبي عليه الصلاة والسلام ما وعده، والنبي لا يعلم ازاي. انما النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش عبودية الدعاء، عبودية المناشدة، عبودية الاستغفار، عبودية طلب المدد من الله سبحانه وتعالى، فكان يعيش هذه العبودية صلى الله عليه وسلم. فلما قال له أبو بكر ذلك واحتضنه التزمه، فنزل قوله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. يبقى في هذه الليلة الكل نام، والنبي عليه الصلاة والسلام ناجى ربه وناشد ربه ودعا ربه، وجاء المدد الإلهي قبل المعركة في ليلة المعركة. حقيقة أن المدد الإلهي كان كثيرا ومتنوعا. أول هذا المدد أن الله سبحانه وتعالى أمد المسلمين بالملائكة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين أي يتبع بعضهم بعضا. يبقى أول المدد نزول الملائكة، والله سبحانه وتعالى أوحى إلى الملائكة وقال لهم سبحانه وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يبقى عليكم بتثبيت الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يبقى ده مدد أهو إلهي من الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى سيلقي في قلوب الكافرين الرعب بينما يثبت قلوب المسلمين. ونحن نعلم أن قوة الإنسان وجرأة الإنسان تأتي من قوة القلب لا من قوة الجسد، لا من قوة الجسد. فإذا كان القلب قويا تجد الجوارح قوية، والإنسان عنده قوة. فإذا ما كان القلب ضعيفا فمهما كان الإنسان طولا وعرضا وعضلات لكن قلبه ضعيفا، لكن قلبه ضعيف فهذا تكون جوارحه ضعيفة. فالقوة تستمد من القلب أولا. لذا فالله سبحانه وتعالى قذف في قلوب هؤلاء الرعب وثبت المؤمنين. يبقى المدد أهو، يبقى مدد من الله سبحانه وتعالى، ونزلت الملائكة إلى لأن النبي استغاث ربه سبحانه وتعالى فاستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. هل قاتل الملائكة مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ حقيقة هذه المسألة فيها خلاف بين أهل. الملائكة نزلت نعم بنص القرآن. ابن عباس صح عنه أنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل عليه السلام قال النبي أنه نزل آخذا بعنان فرسي اللي هو ما يقاد به الفرس وعليه أداة الحرب. فحتى جبريل عليه السلام نزل ونزلت الملائكة. لكن المدد الإلهي كان كثيرا ومتنوعا، وإن شاء الله في لقائنا القادم بإذن الله رب العالمين إن شاء الله وقدر نستكمل الكلام عن هذا اليوم العظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، عن يوم الفرقان. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ومنضي خلفها مر وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك من تقاعد لها والكل يسعى للخدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة.